بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا اليوم إلى بحث الكلام من صفات المعاني، بعد أن تكلمنا عن القدرة وعن الإرادة وعن العلم والحياة. اليوم نريد أن نتكلم عن صفة الكلام. طبعا هذه الصفة من الصفات الهامة في هذا العلم، وقد سمي العلم باسمها على بعض الأقوال، يعني يسمى علم الكلام. هناك بعض التعليلات في التسمية، لأن مسألة الكلام كانت من أهم المسائل التي وقع بها الخلاف كما حصل في بين أهل السنة والمعتزلة. لذلك هذه الصفة تحتاج إلى بحث بهدوء، أولا لأهميتها كباقي صفات المعاني، ثانيا لأنه وقع الخلاف فيها كثيرا وأدى إلى يعني فتن كبيرة في بعض العصور، ثالثا لأن الخلاف فيها كثير واحد، ولأن قول أهل السنة فيها غير واضح عند المبتدئين من طلبة العلم. لماذا؟ لأنهم يسمعون كلاما يعني جديدا ليس له تأصيل في البداية، يعني الله تبارك وتعالى متكلم بكلام نفسي ليس بصوت ولا بحرف ولا كذا. إذن هذا الطالب يعني يسمع أن الكلام بلا صوت ولا حرف، هو لا يعرف الكلام إلا بصوت وحرف. لذلك يجب أن نضع مقدمة بداية لهذا العلم تكون ممهدا لهذه الصفة. أولا نقول الكلام في اللغة، نريد أن نتكلم مقدمة لغوية بعيدة عن العقيدة. أولا الكلام في اللغة على ماذا يطلق؟ يعني نحن الآن لو فتحنا الآن القواميس ورجعنا إلى ما ذكره علماء اللغة في معاني الكلام، نجد أن الكلام يطلق ويراد به معاني يعنينا منها معنيان، أن الكلام يطلق ويراد به الكلام النفسي ويراد به الكلام اللفظي. يعني الشاهد الذي ذكره ابن هشام، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزونا ولم تتكلمي، فأيقنت أن القلب قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيمي. هذا كلام في اللغة، يثبت فيه ابن هشام من خلال هذا الشاهد أن الكلام يطلق ويراد به المعنى النفسي. وقال الله تعالى في كتابه العزيز ويقولون في أنفسهم، إذا ما تكلموا بلسانهم سمى ذلك قولا. وفي اصطلاحنا نحن نقول أنا أريد أن أذكر لك في نفسي كلام أريد أن أقوله لك، إذن سميناه كلاما قبل أن نتكلم به لفظا. هذا دليل على أن الكلام يطلق ويراد به الكلام النفسي. طيب ويطلق أيضا ويراد به الكلام اللفظي، نقول فلان كلامه جميل، إذن المراد به تركيب ألفاظه و حروفه وما شابه ذلك. عندما نقول نعم سمعت كلام فلان، أي سمعت ألفاظه، سمعت حروفه. نعم عندما نقول إن كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي كلام الله هو القرآن الكريم ألفاظ وحروف. لذلك هنا دليل على أن الكلام يطلق ويراد به الكلام النفسي مرة والكلام اللفظي مرة. ثم اختلف العلماء هل إطلاق الكلام على النفسي واللفظي على سبيل الاشتراك أو الحقيقة والمجاز. الحقيقة عندنا قولان، النتيجة أن الكلام يطلق ويراد به المعنيان سواء كان حقيقة أو مجازا، لكن الراجع أنه مشترك، أنه مشترك، فيطلق الكلام على النفسي ويطلق على اللفظي. طيب نحن الآن نريد أن نعرف الفوارق بين الكلام النفسي والكلام اللفظي. الكلام النفسي ليس له لغة، الكلام اللفظي له لغة، فنقول هذه لغة عربية فرنسية كذا كذا، لكن الكلام النفسي لا يوصف في أنه عربي إنجليزي وفرنسي، بدليل أن الإنسان يكون في نفسه معنى واحد يعبر عنه بلغات كثيرة. إذن الكلام النفسي ليس له لغة، والكلام اللفظي له لغة. الكلام اللفظي لا يعقل إلا بتقديم وتأخير، لا يمكن أن تنطق بجملتين معا أو بكلمتين معا أو بحرفين معا، لا بد من تقدم وتأخر، يتقدم حرف يتأخر حرف وهكذا. أما الكلام النفسي قد يكون يعني متقدما ومتأخرا، وقد يكون دفعة واحدة. الكلام النفسي قد يكون دفعة واحدة، يعني مثلا أحيانا إنسان يكون بذهنه محاضرة كاملة يأتي ليلقيها، وإذا به يعني يبدأ بمقدمة ثم يبدأ بتمهيد ثم يأتي بالمحاور بعد ذلك. هو الآن عندما أراد أن يعبر عنها أتى بها بتقديم وتأخير، لكن لما كانت في نفسه المحاضرة كلها موجودة في نفسه. إذن الكلام النفسي قد يكون بتقديم وتأخير، وقد يكون بلا تقديم ولا تأخير. أحيانا إنسان يتكلم تتوارد الأفكار إلى ذهني شيئا فشيئا، فنقول هنا في تقديم وتأخير. إذن الكلام اللفظي لا بد فيه من تقديم وتأخير، أما الكلام النفسي قد يكون هكذا قد لا يكون هكذا. طيب، الكلام اللفظي في حركات إعرابية وما شابه ذلك، الفتح وضم وكسر، أما الكلام النفسي لا. طيب، الكلام النفسي هو الأصل، الأصل في الكلام هو الكلام النفسي، ثم الألفاظ والحروف تستعمل وسيلة لإيصال الكلام النفسي إلى الغير. إذن الكلام النفسي هو الأصل، لذلك الإنسان مثلا الأخرس عنده كلام نفسي، لكن ليس عنده قدرة على التعبير عنه بالألفاظ والحروف، لذلك يستعمل طريقة أخرى كالإشارة وما شابه ذلك، لكن في عنده كلام نفسي. طيب، الإنسان الذي فوجئ في موقف مدهوش بموقف أراد أن يتكلم، هو لسانه سليم ونطقه صحيح، لكن غابت عنه الأفكار بالكلية لأنه في موقف مفاجئ مدهوش وما شابه ذلك، نقول هذا الإنسان فقد الكلام النفسي وهو قادر على الكلام اللفظي، لكن لا قيمة للكلام اللفظي إذا لم يكن له كلام نفسي. طيب، هنا أيها الإخوة الآن ننتقل ونقول، يا ترى عندما نريد أن نبدأ بحث العقيدة ماذا نقول؟ نبدأ من الآية الثابتة، قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي، تكليما مفعول مطلق، يدل على تأكيد الفعل. إذن المراد بالتكليم تكليم حقيقي وليس مجازي. طيب، يا ترى التكليم الحقيقي على ماذا يطلق؟ على اللفظي والنفسي. طيب، الآن لو أردنا أن نطبق خصائص الكلام اللفظي على كلام الله تعالى، هل لكلام الله لغة؟ لا، اللغة حادثة. هل لكلام الله تقديم وتأخير؟ كمان لا. لماذا؟ التقدم والتأخر كلاهما حادث. طيب، حركات إعرابية وما شابه ذلك كل لا. إذن علمنا أن الكلام اللفظي في خصائصه محال على الله تبارك وتعالى، فعندها نقول الكلام الذي أثبته ربنا في القرآن يحمل على الكلام النفسي القائم بذاته تعالى. وهنا نفهم أن كلام الله ليس بصوت وليس بحرف، منزه عن التقدم وعن التأخر وعن السكوت وما شابه ذلك، لأن هذه كلها من خصائص الكلام اللفظي وليس الكلام النفسي. إذن الآن بدأنا بمقدمة لغوية، ثم انتقلنا إلى هذه المقدمة في العقيدة ربطا بين هذين الأمرين. نعم، والآن نريد أن نقرأ بحث الكلام في الكتاب. نعم،
الكلام، قوله كذا الكلام كذا خبر مقدم، والكلام مبتدأ مؤخر، والمعنى الكلام مثل ذا أي ما تقدم من الصفات، والتشبيه ليس من كل وجه.
حياته كذا الكلام السمع أي كما أننا أثبتنا صفات المعاني نثبت الصفات التالية الكلام السمع والبصر، لكن هناك فرق أن ما تقدم من القدرة والإرادة والعلم والحياة أدلتها عقلية لتوقف معجزة الكون عليها، لا يمكن أن تظهر هذه المكونات بهذا الإتقان إلا من خالق قادر مريد عالم حي. أما الكلام والسمع والبصر فإنها صفات ثبتت نقلا ولا يثبتها الدليل العقلي وحده، بل الدليل العقلي هنا مؤيد للدليل النقلي، والأصل هو الدليل النقلي لعدم توقف المعجزة على هذه الصفات. نعم.
والتشبيه ليس من كل وجه بل في مطلق الوجوب لله تعالى.
نعم.
وإن خالفها في الدليل، لأن دليلها عقلي إما وحده وإما مع النقلي على وجه التأكيد.
هي الصفات التي مرت معنا سابقا، القدرة والإرادة والعلم والحياة. نعم.
ودليله نقلي إما وحده،
ودليله دليل الكلام يعني نقلي إما وحده أو مع الدليل العقلي،
أو مع الدليل أو مع العقلي على وجه التأكيد. فالمعول عليه
بأن يكون الدليل العقلي مؤكدا ومؤيدا للدليل النقلي.
فالمعول عليه في الدليل، فالمعول عليه فيه الدليل السمعي كما سيذكره بقوله
حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتانا السمع، أي بهذه الصفات الثلاثة الكلام والسمع والبصر أتانا السمع أي الدليل العقلي النقلي. نعم.
بقوله بذي أتانا السمع. الخلاف في معنى كلامه تعالى. وقد اختلف أهل الملل والمذاهب في معنى كلامه تعالى، فقال أهل السنة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت، منزهة عن التقدم والتأخر والإعراب والبناء، ومنزهة عن السكوت النفسي بأن لا يدبر.
السكوت النفسي مو اللفظي؟ إذن السكوت نوعان، كما أن الكلام نوعان لفظي ونفسي، كذلك السكوت أيضا إما أن يكون نفسيا أو لفظيا. هل السكوت اللفظي أن يتوقف الإنسان عن نطق للحروف والألفاظ، نقول فلان ساكت ما عم يتكلم يعني لم ينطق بألفاظ وحروف، أما السكوت النفسي ألا يدبر في نفسه الكلام بأن يغيب عنه الكلام النفسي ولا يدبر في نفسه الكلام. نعم.
ومنزهة عن السكوت النفسي بأن لا يدبر في نفسه الكلام مع القدرة عليه، ومنزهة عن الآفة الباطنية بأن لا يقدر على ذلك كما في حال الخرس والطفولية.
يعني هل الطفل الصغير مثلا يعني الآن ليس عنده كلام نفسي يعبر عنه؟ نعم.
وقالت الحشوية وطائفة سموا أنفسهم بالحنابلة، وكلامه تعالى هو الحروف والأصوات المتوالية المترتبة.
نعم.
ويزعمون أنها قديمة.
يعني حقيقة من الصعب أن يتصور الإنسان المتناقضات، كيف نقول عنه اللفظ وحرف وصوت وهو قديم؟ يعني أنا الآن أقول الحمد، طيب الآن كيف أتصور أن اللام قديمة مع أنها حدثت بعد الهمزة؟ الآن الحمد نطقت بها الآن، كيف هي قديمة ونطقت بها الآن؟ نعم.
وتغالى بعضهم حتى زعم قدم هذه الحروف التي نقرأها والرسوم، بل تجاوز جهل بعضهم لغلاف المصحف.
يعني ورقة واحدة قسمناها قسمين، كتبنا على هذا القسم قرآنا وكتبنا على هذا القسم حديثا. ما هي النتيجة؟ هذا القسم الذي كتب به الحديث حادث، والذي كتب به القرآن قديم. طيب هل هذا كلام يعقل؟ إذن هذا تعصب واضح وليس بكلام منهجي منطقي سليم. نعم.
وقالت المعتزلة كلامه هو الحروف والأصوات الحادثة.
إذن الذين الحشوية وبعض علماء الحديث وبعض أتباع الإمام أحمد بن حنبل قالوا إن الألفاظ كلام الله ألفاظ وحروف لكنها قديمة. المعتزلة قالوا إنها ألفاظ وحروف لكنها حادثة.
كلامه هو الحروف والأصوات الحادثة وهي غير قائمة بذاته. فمعنى كونه متكلما عندهم أنه خالق للكلام في بعض الأجسام.
والحقيقة أن هذا الكلام خروج عن إثبات الصفة لله أصلا، يعني هم حقيقة نفوا الصفة، لكن ماذا يفعلوا بالنصوص؟ هناك نصوص واضحة. نعم، فحتى يروى عن بعضهم أنه قال للكسائي اقرأ وكلم الله موسى، يعني أراد أن يجعل موسى هو الفاعل المتكلم والله هو المكلم من خلاف الآية. قاله فماذا تفعل في قوله تعالى وكلمه ربه؟ هنيك الله مفعول به مقدم، أما هون وكلمه ربه نص واضح أن الفاعل في التكليم هو الله عز وجل. لذلك الآن لا يستطيع نفي الكلام، وإنما أولوه وقالوا الله متكلم أي خالق الكلام في غيره. فعندما يخلق الله الكلام في هذا الشيء أو في ذاك الشيء هو متكلم بهذا الاعتبار. قلنا لهم لا، الذي يخلق الشيء لا يتصف به، فالله خلق البياض لكن لا يقال له أبيض، وخلق الموت ولا يقال له ميت، وخلق الحركة ولا يقال له متحرك، وهكذا. فإذا خلق الكلام في غيره لا يقال له متكلم. التكلم هو اتصاف الله بالكلام. نعم.
لزعمهم أن الكلام لا يكون إلا بحروف وأصوات، وهو مردود بأن الكلام النفسي ثابت لغة، كما في قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
طيب هنا الآن يعني في ربما رواية جعل الكلام على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب الآن هنا مشكلة يطرحها البعض ويقولون يعني أنتم الآن تستدلون بقول الأخطل، والأخطل ليس صحابيا وليس تابعيا وليس من المسلمين أصلا، هو نصراني خمير سكير. طيب كيف نثبت كلامه؟ نثبت الآن الكلام النفسي بقول شاعر النصراني خمير. هذا إشكال طرحوه. قلنا لهم نحن لا نستدل على الأخطل على الكلام في العقيدة بكلام الأخطل. يعني نحن ما بنقول والله الله تبارك وتعالى متكلم والدليل قول الأخطال، ما قلنا هكذا. هنا يقول لك والدليل على ثبوت الكلام لغة، اللغة تثبت بكلام الشعراء الجاهليين عباد الوثن، وتثبت بكلام النصارى وغيرهم من الذين كانوا في ذاك العصر. إثبات اللغة شيء وإثبات العقيدة شيء آخر، فالأخطال حجة في اللغة. لذلك نحن الآن نثبت الكلام النفسي بقوله. طيب دعك من كلام الأخطال، الآن نقول قال سيدنا عمر لقد زورت في نفسي مقالة بين يدي أبي بكر. ما قالها عمر، ماذا قال؟ زورت في نفسي أي هيأت. طيب هذا كلام نفسي. طيب قول الله تعالى ويقولون في أنفسهم أيضا كذلك، أيضا هذا كلام نفسي. طيب وقول الله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه، هذا أيضا كلام نفسي. هذا كله ثابت لغة، هذه أدلة يستدل بالقرآن وبالحديث وبكلام الصحابة وبكل شاعر يحتج به لغة سواء كان مسلما أو غير مسلم. إذن هذا ليس فيه إشكال أصلا. واللي أعجب من ذلك أن بعضهم قال إن الأشاعرة أثبتوا عقائدهم بشاعر نصراني خمير، ونسوا قول شيخ النحويين. مين؟ ابن مالك. ماذا قال ابن مالك لألفيته؟ كلامنا لفظ. إذن الكلام لفظ، ما قال كلام نفسي ابن مالك، وجعلوا هذا شبهة علينا. الحقيقة هذا الكلام إذا قاله إنسان بسيط والله نعذره، لكن لو قاله إنسان عالم متعمق والله لا نعذره، بل نقول له هذه خيانة في العلم وتلبيس على الناس، لأن ابن مالك لم يرد أن يعرف الكلام لغة، بل أراد أن يعرف الكلام باصطلاح علماء النحو. لذلك لما قالوا كلامنا، لما فسروا الضمير نا، من المراد بهذا الضمير؟ قال علماء النحو. إذن الكلام في اصطلاح النحويين، بدليل أن ابن مالك وغيره من علماء النحو عندما كانوا يعرفون الكلام ويعني يذكرون المعنى اللغوي أولا ثم الاصطلاحي، فيذكرون في المعنى اللغوي الكلام النفسي واللفظي كما قاله ابن هشام وغيره من شراح الألفية وشراح كلام ابن مالك. لذلك هذا أيضا إشكال مردود، ولا إشكال فيه على الأشاعرة أبدا. نعم.
وكلامه تعالى صفة واحدة لا تعدد فيها،
كباقي الصفات قدرته واحدة ويعني إرادة واحدة، علم واحد، علم الله به جميع الأشياء وتكلم به بجميع الأشياء، وهذا مرمانا في نفي الكم المتصل في صفاته تعالى، ليس له صفتان من نوع واحد،
لكن لها أقسام اعتبارية. فمن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة مثلا أمر،
يقال له أمر، فينقسم الكلام بأقسام اعتبارية. شو يعني اعتبارية؟ يعني لها وجود في ذهن المعتبر، أما في الواقع هو كلام واحد، فينقسم إلى أمر ونهي واستفهام ووعد ووعيد وتعجب وغير ذلك.
ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا مثلا نهي، ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا مثلا خبر، ومن حيث تعلقه بأن الطائع له الجنة وعد، ومن حيث تعلقه بأن العاصي يدخل النار وعيد، إلى غير ذلك.
نعم.
وتعلقه بالنسبة لغير الأمر والنهي تعلق تنجيزي قديم.
هذه مسألة ذكرها علماء الأصول، قالوا هل يشترط في الأمر والنهي، في تحقق معنى الأمر والنهي، وجود المأمور والمنهي أو لا؟ فإذا قلنا لا يشترط وجود المأمور والمنهي، إذن الله تبارك وتعالى آمر وناهي من الأزل، وتعلق الأمر الكلام هنا تعلقا تنجيزيا من الأزل. أما إذا قلنا لا يشترط وجود المأمور والمنهي، قالوا الكلام في الأمر والنهي بهذين القسمين الاعتباريين له تعلق صلوحي بالمأمور والمنهي قبل وجودهما، وتعلق تنجيزي بهما بعد وجودهما. إذن هذه مسألة الخلافية في علم الأصول، في اشتراط وجود المأمور والمنهي في الأمر والنهي أو لا.
وتعلقه بالنسبة لغير الأمر والنهي تعلق تنجيزي قديم،
يعني الله وعد توعد نعم أخبر كل ذلك من الأزل، فكلام الله تبارك وتعالى بجميع أقسامه له تعلق تنجيزي قديم، أي أن الله دل بكلامه النفسي على جميع هذه القضايا من الأزل. طيب أما كلامه اللفظي، أما الكلام باعتبار الأمر والنهي، فقالوا يتعلق بالمأمور والمنهي عند وجودهما. نعم، فله تعلق صلوحي قديم قبل وجودهما، وتنجيزي قديم وتنجيزي حادث بعد وجودهما.
وأما بالنسبة للأمر والنهي فإن لم يشترط فيهما وجود المأمور والمنهي فكذلك.
نعم.
وإن اشترط فيهما ذلك كان التعلق فيهما صلوحيا قبل وجود المأمور والمنهي. وتنجيزيا حادثا بعد وجودهما. وليعلم أن كلام الله يطلق على الكلام النفسي القديم بمعنى أنه صفة قائمة بذاته تعالى، وعلى الكلام اللفظي بمعنى أنه خلقه.
إذن معناها نقول القرآن الكريم كلام الله، مع أنه ألفاظ حروف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا هو كلام الله. طيب كيف نقول هو كلام الله؟ قال لأنه خلقه، لأنه خلقه. إذن ينسب القرآن إلى الله أنه كلامه لأنه خلقه. لكن هذا كلام المعتزلة؟ لا، ليس هذا كلام المعتزلة. المعتزلة نفوا الكلام النفسي، نحن ما نفينا الكلام النفسي، لكن نقول الكلام الذي هو صفته هو قائم بذاته وهو كلام نفسي. والقرآن الكريم يسمى كلام الله مجازا وينسب إلى الله أنه كلامه، لماذا؟ لأنه خلقه وأوجده. إذن الألفاظ والحروف حادثة، ولكن الكلام النفسي قديم. نعم.
وعلى الكلام اللفظي بمعنى أنه خلقه، وليس لأحد في أصل تركيبه كسب. وعلى هذا المعنى يحمل قول السيدة عائشة: ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى. وإطلاقه عليهما،
إطلاق الكلام على النفس واللفظ بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز كما ذكرنا،
وإطلاقه عليهما قيل بالاشتراك وقيل حقيقي في النفسي مجاز في اللفظي. وعلى كل، من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفر،
فقد كفر.
إلا
لا يقال كفر، إذا بنجيب مبني المجهول نقول أكفر، أما هو يقول كفر.
إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته تعالى.
نعم، وطبعا هذا كلام لا ينبغي أن يقال إلا في مجالس التعليم وفي المسائل عند البحث التخصصي بين طلبة العلم، أن العام ربما لا يفهمون دقة هذا الكلام. لذلك العام أحمد بن حنبل يعني ضرب وعذب وأوذي وما قبل التفصيل أنه والله قديم وحادث كذا، لا، قال القرآن كلام الله قديم، يعني الكلام النفسي. طيب لماذا لم يقل ألفاظ كذا؟ قال لأن الجو لم يكن جو بيان وتعليم، ما نوعد هو الآن بالجامع قدام طلابه، هو الآن تحت التعذيب ينتظرون منه كلمة ينتصر بها مذهب الاعتزال، يريدون أن ينتصر مذهب الاعتزال بكلمة يقولها أحمد، لذلك لم يقبل حتى التفصيل.
ومع كون اللفظ الذي نقرأه حادثا لا يجوز أن يقال القرآن حادث إلا في مقام التعليم، لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته تعالى أيضا، لكن مجازا على الأرجح. فربما يتوهم من إطلاق أن القرآن حادث أن الصفة القائمة بذاته تعالى حادثة، ولذلك ضرب الإمام أحمد بن حنبل وحبس على أن يقول بخلق القرآن فلم يرضى. وقال السنوسي وغيره من المتقدمين إن الألفاظ التي نقرأها تدل على الكلام القديم، وهذا خلاف التحقيق، لأن بعض مدلوله قديم، كما في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
دل هذه الألفاظ على ذات الله تعالى، وذات الله قديمة.
وبعض مدلوله حادث، كما في قوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى.
وقارون موسى حادث.
والتحقيق أن هذه الألفاظ تدل على بعض مدلول الكلام القديم، لأنه يدل على جميع الواجبات والجائزات.
الكلام النفسي يدل على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات كما سيأتي معنا، لذلك العلم والكلام يتعلقان بالواجب والجائز والمستحيل، فكل ما كشفه الله بعلمه دل عليه بكلامه النفسي. لكن القرآن الكريم ذكر ودل على بعض الواجبات والجائزات والمستحيلات، لم يدل على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، بل دل على بعضها. لذلك الآن رب يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني لو أن الله عز وجل أراد أن يدل بكلام لفظي أو مكتوب على كلامه النفسي وعلى علمه الأزلي لما كفت البحور ولما كفت الأشجار وكذا كذا، ولانتهت البحور والأشجار ولم ينتهي كلام الله النفسي، لأن كلام الله النفسي دال على الواجبات والجائزات والمستحيلات، وهذه لا نهاية لها. والبحور وإن كثرت والأشجار وإن عظمت هي متناهية، وكلام الله النفسي غير متناه. نعم.
فالألفاظ التي نقرأها تدل على بعض هذا المدلول، فلو كشف عنا الحجاب وفهمنا من الكلام القديم طلب إقامة الصلاة مثلا، نفهم ذلك من قوله تعالى أقيموا الصلاة، ويصح أن يكون المراد أن الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي دلالة عقلية.
يعني كل من ثبت له كلام لفظي دل على أن له كلاما نفسيا. لذا قال الإمام الغزالي: لو قال لك إنسان أنا رسول هذا الجبل إليك لا تصدقه. لماذا؟ لأن الجبل ليس له كلام نفسي، والذي ليس له كلام نفسي لا يعقل منه الإرسال. فمن نفى الكلام النفسي نفى الرسالة، من نفى الكلام النفسي نفى الرسالة. لا يصح أن نقول أنه أرسل الله إلينا نبيا والله ليس له كلام نفسي. نعم.
ويصح أن يكون المراد أن الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي دلالة عقلية التزامية بحسب العرف، فإن من أضيف له كلام لفظي دل عرفا على أن له كلاما نفسيا، وقد أضيف له تعالى كلام لفظي كالقرآن فإنه كلام الله قطعا، بمعنى أنه خلقه في اللوح المحفوظ، فدل التزاما على أن له تعالى كلاما نفسيا. وهذا هو المراد بقولهم القرآن حادث ومدلوله قديم.
القرآن حادث ومدلوله أي الكلام النفسي قديم. نعم.
فأرادوا بمدلوله الكلام النفسي.
يلا.
وتكفي الإضافة الإجمالية
أن نقول القرآن كلام الله دون هذا التفصيل.
وإن لم يكن اللفظي قائما بذاته. وفهم القرافي أن المراد المدلول الوضعي، فقال منه قديم وهو ذات الله وصفاته، وحادث كخلق السماوات، ومستحيل كاتخذ الرحمن ولدا كما بسطه العلامة الملوي. والحاصل أن للألفاظ التي نقرأها دلالتين، أولهما التزامية عقلية عرفة كدلالة اللفظ على حياة اللافظ، والمدلول بهذه الدلالة هو الكلام القديم، وهذا محمل كلام السنوسي ومن تبعه. وثانيتهما وضعية لفظية، والمدلول بهذه الدلالة بعضه قديم وبعضه حادث، وهذا محمل كلام القرافي وغيره، فلا تنافي بين القولين كما يصرح به بعض حواشي الكبرى، والله أعلم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.